بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح البخاري ونذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام، وما زلنا في كتاب الوضوء. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. قوله كلم، الكلم هو الجرح الذي يجرحه الإنسان، وقوله اطعنت أي كهيئة الجرح حين تفجر الدم منه ساعة الطعن. قوله العرف عرف المسك، العرف هي هو الريح الطيبة، الريح الطيبة. المسألة الثانية أورد أو الوجه الثاني أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب الوضوء ليشير إلى أن الشهيد يغسل، أن الشهيد يدفن في دمه ويكفن في ثيابه ولا يغسل، وفي هذا إشارة إلى أن إشارة إلى طهارته، طهارة ما عليه من دماء. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. اشتمل هذا الحديث أيضا على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله الماء الدائم أي الراكد، وجاء مفسرا في حديث آخر، وهو وإن كان من ألفاظ الأضداد إلا أنه هنا يحمل على الماء الراكد الساكن، وجاء مفسرا في الحديث نفسه وهو قوله الذي لا يجري. الوجه الثاني في الحديث أن الماء إذا لم يكن كثيرا أو جاريا فإنه يتنجس به البول فيه، في قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك بعض الفقهاء فذهبوا إلى أن الحكم بالنجاسة إنما يكون بالتغير، سواء كان الماء دون القلتين أو فوق القلتين، وذلك لما جاء في السنة في سنن ابن ماجة بإسناد يعني ضعيف، لكن الإجماع عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، يعني بالنجاسة التي وقعت فيه. الوجه الثالث فيه كراهية البول في الماء الدائم، وذهب بعض العلماء إلى حرمة ذلك، ولأن هذا يقذر الماء على الآخرين، ولا شك بأن في هذا دعوة إلى اجتناب البول في موارد المياه، ويجب على المسلم أن يلتزم بآداب الإسلام. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعه. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد السابع فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله سلى جزور، السلى هو غشاء رقيق يحيط بالجنين، والجزور الجمل من الإبل يشمل الذكر والأنثى، والمراد به هنا كرش الجمل. قوله فانبعث أشقى القوم قيل هو عقبة ابن أبي معيط، قوله ويحيل بعضهم على بعض أي جعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض من شدة الفرح استهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قوله صرعى في القليب أي في معركة بدر حينما قتل هؤلاء في معركة بدر ورموا في قليب بدر. الوجه الثاني، استدل البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن من حدث له في صلاته ما يمنع صحتها كوضع مثلا الدم أو الفرث مثلا فإن صلاته صحيحة ولا تبطل، لأن الدم والقدر نجس، ولم يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الصلاة. والوجه الثالث، اتفق الفقهاء على أن الدم المسفوح نجس، وإنما لم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة لأنها كانت نفلا ولم تكن فريضة، وقيل غير ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما لم يعدها لأنه لم تكن الأحكام قد نزلت بعد ذلك، والله أعلم. الوجه الرابع، فيه حلم النبي صلى الله عليه وسلم عمن آذاه، وهذا ظاهر من خلال القصة. والوجه الأخير، أن من ألقي على ظهره شيء وهو يصلي فإن صلاته صحيحة ويمضي فيها. والحديث لها تتم، نكملها في اللقاءات القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.